أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة الإمام الجواد عليه السلام والملقب التقي، أحد ألقابه الشريفة التقي. وهذه الرواية رواية شبه مشهورة دلت على أنه ولد في اليوم العاشر من رجب، فالرواية المشهورة أنه ولد في شهر رمضان. مشهور المؤرخين يعتمدون على روايات دلت على أنه ولد في شهر رمضان واستشهد في ذي القعدة، ولكن صاحب المصباح رحمة الله عليه اعتمد على رواية وقال على أنه وعلى بعض القرائن مثل دعاء رجب، اللهم نسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الأول ومحمد بن علي الثاني. فهذه القرينة قال على أنه ولد في عشرة رجب. على كل لا بأس بالعمل بهذه الرواية، ونتكلم ولو قليلا شيء مجمل عن الإمام جواد عليه السلام، كلام عن بعض فضائله وندخل بعض التعقيبات على بعض الفضائل. والده معروف الإمام الرضا عليه السلام، أمه أم ولد اسمها سبيكة، ويقال أنها لها اسم آخر خيزران، وهي من بلاد مصر، هي مصرية يعني من بلاد النوبة. بلاد النوبة يعني يقال عنها النوبية. بلاد النوبة يقال أنها بلاد الصعيد، الآن منطقة الصعيد جنوب مصر ممتدة إلى منطقة السودان. فإذا أمه مصرية كانت جليلة، وهذا على التعبد أمهات أئمتنا عليهم السلام أرحامهم مطهرة شريفات نزيهات صالحات عابدات قانتات إلى ما هم. أما فضائله، أما النصوص عليه، النصوص عليه كثيرة، في نصوص عامة وفي نصوص يعني خاصة. النصوص العامة على أنه لا يخلو زمن من إمام، كالنص الوارد عنهم عن رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيته، وأنهما يعني حجة بمعنى بالمضمون أنهما حجة على الخلق إلى قيام الساعة. فإذا لا ينقضي زمن من إمام، هذه النصوص عامة. مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لو كان مثلا زمان من الأزمنة خال من إمام لما صح التعبير بأن أهل البيت سفينة النجاة، حينئذ بيكونوا سفينة نجاة لجماعة من الناس لزمن من الأزمنة دون الأزمنة الأخرى. فسفينة النجاة في كل زمان لا في زمن معين. النص القرآني أوضح من هذه النصوص كلها، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ودلت النصوص الخاصة شرحت هذه المطلقات والعمومات وقالت على أنه أهل البيت الأئمة 12 آخرهم المولى المعظم بقية الله روحي وأرواح العالمين للترابين عليه الفداء الإمام الحجة ابن الحسن، الذي والده الإمام العسكري، والذي الآن ارتد كثير من الشيعة عن إمامته، ويكفينا أنه الآن رأس المرتدين هو أحمد الكاتب عليه اللعنة، وهذا الآن يجوز قتله أنه مرتد ارتداد فطري وملي. فإذا هذه النصوص كما قلنا نصوص قرآنية، إنما يريد الله يذهب عنكم ورسل أهل البيت وطهركم تطهيرا. النص آخر قرآني، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاءت النصوص عن أهل البيت أن الأولياء الله هم أولهم أمير المؤمنين علي وآخرهم الحجة المنتظر، وسماهم النبي بأسمائهم. النص القرآن الثالث أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاءت رواية واضحة من مصادر الفريقين اعترف فيها بعض القوم على أن أولي الأمر هم 12 ذكرهم رسول الله أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم الإمام الحجة روح الهداة. إذن هذه نصوص مطلقة وخاصة، يعني عامة وخاصة، دلت على إمامة الإمام الجواد عليه السلام كإمامة آبائه وأبنائه الطاهرين. أما المعاجز فمعاجز كثيرة، يعني أنا أحيل لكم على كتاب بحار الأنوار وأحيل لكم على كتاب المدينة المعاجز لهاشم البحراني رحمة الله عليه، ولكن أنقل معجزة أو معجزتين للتدليل على عظمة هذا الإمام. وقبل أن نعرج على هذا نقول أن الإمام استلم الإمامة الفعلية وعمره 9 سنوات، الرواية تقول 10 سنوات. قال الإمام الحجة استلم الإمامة الفعلية، هو إمام، يعني سواء قبل أن يستلم الإمامة الفعلية هو إمام منذ كان في بطن أمه، بل إمام هو عندما كان في عالم الأنوار. السلام عليكم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وين صبروا؟ صبروا في ذاك العالم عندما امتحنوا. ايش حكى في زيارة السيدة الزهراء؟ يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. يعني الله امتحن كل العباد في ذاك الموقف، لكننا نحن لم نتذكر تلك المواقف التي امتحنا بها. إذن استلم الإمام الفعلي وعمره 9 سنوات، استشهد وعمره تقريبا خلاف بالروايات، ما في يعني خلاف قطعي وإنما خلاف يعني إجمالي، لكن هو دون 30، استشهد دون 30، رواية 26، رواية 24، رواية 27، هي روايات مختلفة، ولكن دون 30 سنة روح كده. وله معاجز ظاهرية وباطنية، علمية ومادية. يعني نقول مادية إنه إحياء الموتى وما شبه ذلك، وقلب الحصى إلى ذهب أو إلى مثلا إلى حيوانات وما شبه ذلك. وأما العلمية فمحاججاته كلماته تنم عن هذه المعاجز العلمية. نذكر من هذه المعاجز، معاجز مادية وعلمية في نفس الوقت، ما رواه الصفار أعلى الله مقامه وهو من تلاميذ الإمام العسكري، وفيه روايات جليلة. أنصح بقراءة كتاب الصفار، وأنه كل بيت يخلو من هذا الكتاب لا يعرف من سر آل محمد شيئا، وهذا أنا أقيسه على كلام الإمام الصادق: من لم يملك كتاب سليم بن قيس فلا يملك من أمرنا شيء. كتاب سليم بن قيس بيتناول ظلامات آل البيت، ظلامات أمير المؤمنين وسيدة النساء. أما كتاب بصائر الدرجات هو يتناول جنبة الكرامات والمعاجز والجنبة العلمية. إذن كتاب سليم يتناول الجنبة الظلامة، وكتاب بصائر الدرجات يتناول جنبة العلم وجنبة الولاية لأهل البيت عليهم السلام وعظمتهم عند الله. ما رواه أعلى الله مقامه عن علي بن خالد وكان زيديا، قال: كنت في العسكر، يعني في مدينة العسكر اللي الآن فيها قبر الإمامين الهادي والعسكر، كنت في العسكر فبلغني أن هناك رجلا محبوسا أتي به من ناحية الشام مكبولا أو مكبلا، على تصحيح مكبلا، وقالوا إنه تنبأ. قال علي بن خالد يعني هذا: فداريت القوادين والحجبة حتى وصلت إليه، فإذا رجل له فهم، يعني ذو فهم، فقلت له: يا هذا ما قصتك وما أمرك؟ فقال لي: كنت رجلا بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال له موضع رأس الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي هو الآن موضع فيه يعني مسجد الشام. إذا زرتوا أنتم بني أمية في الشام، والذي فيه رأس الإمام الحسين في غرفة بجانب قبر غرفة هذا ذاك اللعين الذي أباد الشيعة في مصر، صلاح الدين الأيوبي، هذا الذي قال عنه إسماعيل هنية الذي أعطته إيران قرض أعطيته الملايين، جاء من إيران يحمل معه 160 أو 200 مليون دولار، جاء دغري فورا إلى مسجد هذا صلاح الدين، غرفة صلاح الدين، وقال نحن على خطاك يا صلاح الدين. قبض الفلوس من إيران وإجا شنو؟ إجا يبايع صلاح الدين، وأنه بلسان حاله يقول أنه هو الإيرانيين هبل يعني، هذه شنو بسطاء، نحن نأكل أموالهم ثم نبايع شنو ساداتنا وأمراءنا. فهذا كان يتعبد في هذا الموضع. يقول فبينما أنا في عبادتي إذ أتاني شخص فقال قم قم بنا، قال فقمت معه دون أن يتكلم يعني دون أن يقول له من أنت، قال قمت معه، قال فبينما أنا معه إذ أنا في مسجد الكوفة، يعني طوت له الأرض فأخذوا إلى مسجد الكوفة، فقال لي تعرف هذا المسجد؟ قلت نعم، قال هذا مسجد الكوفة، قال فصلى وصليت معه فبين أنا معه إذ أنا في مسجد المدينة، صرنا في مسجد المدينة، قال فصلى وصليت معه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
ودعا له فبينما أنا معه إذ أنا بمكة فلم أزل معه حتى قضى مناسكه وقضيت مناسكي معه، قال فبينما أنا معه إذ أنا بموضع الذي كنت أعبد الله فيه بالشام، قال ومضى، قال فلما كان عام قابل في أيام الموسم إذ أنا به وفعل بي مثل فعلته الأولى، فلما فرغنا من مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتي قلت له سألتك بحق الذي أقدرك على ما رأيت إلا أخبرتني من أنت، قال فأطرق طويلا ثم نظر إلي فقال أنا محمد بن علي بن موسى.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
فتراقى الخبر حتى انتشر حتى انتهى الخبر إلى محمد بن عبد الملك الزيان، يعني انتشر الخبر، قال فبعث إلي فأخذني وكبلني بالحديث، يظهر هذا أحد الطواغيت ذاك العصر، قول أخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى، وين حبسه؟ وضعه في سمراء، في سجن سمراء. قال قلت له ارفع قصتك إلى محمد بن عبد الملك، فقال ومن لي يأتيه بالقصة، ومن لي يأتيه بالقصة، يعني من الذي يأتيه بالقصة؟ قال فأتيته بقرطاس ودوات فكتب قصته إلى محمد بن عبد الملك، فذكر في قصته ما كان، قال فوقع في القصة، قل للذي أخرجك في ليلة من الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومن المدينة إلى المكان أن يخرجك من حبسك. هو هذا المحبوس لما أشار عليه إذا قال له أنه يعني أعرض قصتك إلى هذا الملك فبكي مثلا بخلصك يعني بيخرج عنك، فلما كتب له هذا فقام رد عليه ذاك بي على هذه القصاصة، قال له أنه اللي جابك يعني من بلاد الشام وزورك هالأماكن خليه هو يخرجك من الحبس. قال علي بن خالد الذي يروي القصة فغمني أمره، غمني أمر هذا الرجل أنه في السجن، وراققت له أشفقت عليه وأمرته بالعزاء لأنه تعزى بدك تصبر بدك تبقى في السجن. قال ثم بكرت عليه يوما، ثاني يوم ثم بكرت عليه يوما، يوم من الأيام بكرت على أساس أنه بده يزوره، فإذا الجنود وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق عظيم يتفحصون حاله، قال فقلت ما هذا؟ قالوا المحمول من الشام الذي تنبأ أنه والله الإمام الجواد أنه زوره هذه الأماكن في العراق وغيره في مكة، قالوا المحمول من الشام الذي تنبأ افتقد البارحة لا ندري خسف به الأرض أو اقتطفته الطير في الهواء، وكان علي بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة بعد ذلك وحسن اعتقاده.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
يعني هذه القصة عبرة لنا انه هذا كان مسجونا في العراق ثم خلصه الامام فقط لانه عرض حاجته لان عنده اعتقاد حسن وعمله جيد مع الله تعالى فكان الامام في عونه. نسأل الله ان يكون في عونه. من معاجزه هذه معجزة مادية صح التعبير. اما المعاجز العلمية فقد روي له معاجز كثيرة. من هذه المعجزة التي اشكل عليها سيد محمد حسين وبعض من سار على خطاه. هذه المعجزة رواها صاحب الكافي رحمه الله عليه ونقلها كل المؤرخين عنه. صاحب الكافي نقلها عن علي بن ابراهيم صاحب تفسير القمي وهو كان في الغيبة الصغرى. هذه الرواية مختصرة يقول عن أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه وأبوه كان يعني هاشم يقال أنه كان من إبراهيم بن هاشم كان من أحد تلاميذ الإمام العسكري عليه السلام. قال استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن 30,000 مسألة فأجاب عليه السلام وله 10 سنين. إشكال أطلع
الله صل على محمد وآل محمد وعشر الفرج وعن
هلا إشكال هؤلاء المستشكلون قالوا إنه شلون يعني 30,000 مسألة في مجلس واحد يعني قديش هالمجلس بده ساعة ساعتين نص نهار نهار 24 ساعة لو قسمنا هذه 30,000 على 24 ساعة بيطلع مثلا لو كل مسألة دقيقة بيطلع رقم يعني بعد انه يعني بده متسع من الوقت. فكيف تقولون وتنسبون هذه الرواية للإمام وتقولون انه أجاب في مجلس واحد عن 30,000 مسألة؟ شكوا شكوا أجاب صاحب البحار على الله مقامه على عدة أجوبة. أنا أناقش بعض الأجوبة وأقر على بعض الأجوبة. أولا مسألة هذه إعجازية لا دخل للزمن فيها. هذه بعض الصور يعني من نقول نحن صار الإعجاز. إعجاز هو الخارق لقوانين الطبيعة. ولا ما معنى إذا نحن نشكك في هذا ولا كيف مثلا يحيي الموتى؟ شو الوسيلة اللي تخلي يحيي الموتى؟ كيف رسول الله صعد خرق الشمس والقمر والكذا الكواكب هذه هول الثلاثه فالزنادقه اشكلوا على المعراج قالوا وافقهم بعض العامه للاسف يعني حتى محمد حسين بيقول معراج روحاني مش جسماني. طيب قل انه كيف خرق الشمس لانه اذا بده يخرق الكره الارضيه بيخرق ماشي هلا خرقوها الماديون. طيب الشمس لا يمكن خلقها اذا خرقها يدوب هذا الشمس بعدين في لها مسائل يعني كذا مليون ميل قديش بده يمشي فيها مثلا حتى يطلع هذا الشمس يصل الى السماوات العلى السماء الثانيه. فهؤلاء الفلاسفه الزنادقه اشكلوا قالوا انه ما في معراج وادعوا الاسلام قالوا ما في معراج جسماني هو معراج روحاني. الشيعه الاماميه بيقولوا انه هذا ووافقهم المعتزله قالوا انه هو هذا الاعجاز خارج عن قوانين الطبيعه. لما بيكون خارج عن قوانين الطبيعة بقدرة القادر بيقطع الشمس وبيقطع القمر وبيقطع كل الكواكب بلمحة بصر. وإلا بيجي الإشكال كمان على شنو عرش بلقيس كيف جاء به الذي عنده علم من الكتاب جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بأقل من شنو من طرفة عين. لما قال له أنه قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب هلا هذا بيطلع بأبو علي كمان بشكل كمان بقضية أنه هو من عنده علم الكتاب يقول ومن عنده علم الكتاب في الصورة الرعد يقول أنه هون علماء النصارى مثل مين مثل الدارمي مثل مثلا أبي بن كعب ومثل مثلا بعض هؤلاء الذين عبد الله بن سلام الذين دخلوا في الإسلام كان عندهم علم واطلاع على رسول الله. فكأن الله يقول للمؤمنين أنه أو لأهل الكتاب إذا مش مصدقين رسول الله فاسألوا هل الكتاب هو عبد الله بن سلام والدارمي أنه اللي كانوا عندهم علم برسول الله. يا أخي بعد هو يقول ومن عنده علم الكتاب إذا من قارنها به بهذا الذي عنده بعض من علم الكتاب اللي هو كان وزير عند النبي سليمان، بيطلع على انه الذي عنده علم الكتاب اعظم بكثير من الذي عنده بعض من علم الكتاب الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن الى فلسطين باقل من قرن. اذا نرجع عودا على بدء، قال الذي عنده علم من الكتاب، من للطبعيد يعني عنده علم من بعض الاسرار شنو الموجوده في اللوح المحفوظ. الكتاب هو عباره عن اللوح المحفوظ. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. الطرف هو رمش العين الاعلى، يعني اذا قبل ان يسقط على الرمش الاسفل يكون عندك جاهز. قال له جيبه، دعا باسم سحب. بعض المشككين بيقولوا انه كيف انسحب؟ قال فتحت الطبقات الارضيه وهواء بيسرب الطبقات الارضيه. طب ايش شغله تنفتح الطبقات الارضيه بيجي بالسماء؟ تعليمات انه يعني فتح الطرقات، يعني الله عمل له طريق كل كذا. كيف الجنك اللي بيخرق الجبال وبيمشي بالحيطان وبيخرق الحيط؟ ما بنشوف اذا نحن بنحط كاميرات ما فوق الأشعة البنفسجية ما بنشوف الحيط انخرق مثلا، لأنه هو الجن بيخرق الحيطان بيخرق الجبال دون أن يتفسخ الحيط ودون أن يتفسخ الجبل إلى مناه. هذا مثال على الجن، فكيف مثلا بالمعجزة؟ طيب إذا هؤلاء جاءوا بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه الطرف، فكيف نفترض الذي عنده علم من الكتاب؟ فإذا لا تصل النوبة إلى التشكيك في هذه المعاجز، لأنه إذا وصل التشكيك إلى هذه المعاجز حينئذ بعد خرب الدين، بعد يصير كل شيء مادي. يعني اصلا لا نعتقد حتى بالقران ولا نعتقد بالسنن النبويه ولا نعتقد بالسنن الماضيه سنن الانبياء. ما الذي يدلل على وجود الانبياء حينئذ؟ القران اخبرنا بذلك، والقران معجزه علميه ثبتت معجزته بالادله القطعيه سواء من العلم الحديث او من القرائن الاخرى الخارجيه وما شابه ذلك، دلت على عصمه القران وعلى عظمة القرآن، مضافا على أن الحجج الطاهرين صلوات الله عليهم العدل القرآن الذين أثبتوا أن القرآن وحي من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا المسألة مسألة الإيمان الجواد روحي في ده مسألة شنو إعجازية لا دخل للزمن فيها. أنا بقولكم مسألة واحدة، أنه بتلاقي بعض العرفاء ما يسموا بالعرفاء أو الأتقياء، أنا ما عندي واحد اسمه عارف، العارف هو كل من يعرف أئمة أهل البيت هو عارف، بس طارة بيكون عارف نظري وطارة بيكون عارف نظري وعملي معه سلوكي. العارف النظري هو الذي يعرف شيئاً عن أهل البيت، العارف العمل الذي يقرن القول بالفعل، هذا العارف. ما في عندنا شيء بالرواية اسمه واحد شيء عارف والله ولا أعرف، أنا حمل مسلحة صار عارف. العارف هو بأسرار الأئمة بصفات الأئمة، هو أنتم عرفاء تعرفون شيئا من الأئمة أنتم عرفاء، كل ما ازددتوا عملا كل ما صرتم أصبحتم يعني أكثر معرفة بالأئمة عليه السلام. فإذا هؤلاء العرفاء يمن بيعملوا آلاف من الأذكار في جلسة واحدة، لو إنسان عادي عملها بضوج ما بيساعوا هذا الوقت، اما هني مثلا بيعملوا لك ذكر 30,000 40,000 50,000 يمكن 6 ساعات، انا عندي اطلاع على بعضهم 6 ساعات بيعمل لك 50,000 ذكر، مع انه في غيرهم اللي ما بيعرف شيء بالاذكار ومش معتاد على الاذكار يمكن 50,000 بده فيهم شهر او بده يقسمهم على كذا يوم. فهلا انا العبد الحقير اول ما اعطاني السوري الكشميري ذكر 25,000 عدد فيه شنو طول الليل، لما اعتدنا على الاذكار صار شنو اكبر ذكر يقعد معنا 6 ساعات على العاده، سبب عود هذه النفس حسب يعني شنو سرعه لسانهم ايضا. قال الله عز وجل هم ايضا يبارك، لا يبارك في وقت، ان شاء الله الله يبارك في وقت، يكون مباركه في الوقت كما يبارك لغيره، يبارك لكم في اوقاتكم. ليش في شهر رمضان انه يعني يبارك في هذا في ذاك الزمن في زمن رمضان، يبارك فيه مثلا في ساعاته في لياليه في ساعة في ايامه وهكذا. اذا مساله اعجازيه 30,000 مساله اعجازيه. هلا كيف مساله اعجازيه بمط الزمن؟ وان كان الناس اللي يعتقد يعني ما بيكونوا حاسين بطول الزمن، يعني مثلا هني قعدوا 12 ساعه هني ظنوا على انه قاعدين ساعه. ها؟ مثل واحد بيشوف منام، هذا تبسيط للمسألة، بتشوف منام أنت تقطع مسافات وتعمل أعمال وبتعيش وما أدري شلون وبتخلف أولاد بالمنام، وشنو بتقوم بتكون انت نايم لك شي خمس دقائق مثلا او نصف ساعه، ترى مثلا امور كثيره ها تراها في نصف ساعه. هذا لعل هذه المنامات بهذا الشكل، هذا تبسيط لمساله المعاجز، وانه ما يراه. هذا مثال اخر اكثر وضوحا ايضا اجى على فكري هلا. معراج رسول الله، معراج رسول الله هو ساعة، غاب ساعة أو ساعتين فقط عند الفجر. طيب صعد إلى السماوات العلى، قطع المسافات كلها، فات على شنو، على الجنة وعلى النار ودار الأنبياء، السماوات العلى، السماء الأولى والثانية، يعمل محادثات كلها بساعتين. وكيف يعني ساعتين عند الله؟ قال بيصفوا شنو بعالم الدنيا، هو ساعتين من عالم الدنيا، بس قديش كانوا عند الله؟ شنو؟ عملوا محادثات ودولات، راح على بيت المقدس ودار الكوفة ودار مر من قم إلى مونيلك وكذا إلى مونيلك، دار عدة أماكن أرضية وسماوية، وكل شنو بساعتين. كيف هذا؟ نقول له هنا مسألة إعجاز، إعجاز. يوما عند ربك مقداره 50 سنة أو 50 سنة مما تعدون. الله يبارك في هذا الزمن ويمط بهذا الزمن، يطول بهذا الزمن لإبراز المعجزة. ما عند الله بعض، احنا لا نعرف شيئا ما عند الله، كما يقول أينشتاين ما جهلناه أكثر مما علمناه. هذا أينشتاين يقول هذا، يعني ما جهله الإنسان المعاصر مع على شدة مثلا ذكائه وفطنته في العلوم المادية، ما جهله أكثر مما علمناه. كيف ننسى هذه مسائل ميتافيزيقية يعني فوق المادة؟ لا يمكن للفكر البشري أن يصل إلى كل منها وإلى معرفة. هذه مسألة أجاب، أجاب صاحب البحار رحمة الله عليه، قال على أنه ففي السؤال لعله قال أنه إعجاز في أسرع زمانه، هذا إعجاز في أسرع زمانه. هلا ما أعرف أنه في أسرع زمانه، يعني في زمان سريع، يعني أنا فهمت من العبارة أنه مط الزمن أو ما شبه ذلك. ويمكن الجواب قال بوجه، الوجه الأول أن الكلام محمول على المبالغة في كثرة الأسئلة والأجوبة، يعني هو مثلا هو مش 30 سؤال، يعني هو مثلا مش 30,000 سؤال، هم مثلا نفترض أنه 300 سؤال، 500 سؤال، 1,000 سؤال، ولكن الذي نقل الرواية بالغ فيها قال 30,000 سؤال. هل هذا يعقل؟ انتم تتطوروا هذا؟ انا ما اعرف واحد عقل يتطور هذا. زين. قال ثم قال فان عدى مثل ذلك مستبعد جدا. هذا الحق معه، هذا مستبعد جدا. لما اقول ان مبالغة كهذه تستلزم الكذب وهو قبيح، لا يجوز صدوره من عاقل فضلا عن مؤمن فقيه او عالم. خاصه هذا الراوي بيّن لعلي بن ابراهيم، بيّن هذا رجل جليل من وكلاء الامام العسكري، هل يعقل مثلا ان ينقل روايه مثلا عن الامام وهو مثلا الامام جواد صلوات الله عليه، يعني سالوه 30 مساله او مثلا 400 مساله 1,000 مساله، يجي هو يعني يقول خلاف الواقع، يقول 30,000 مساله يزيد عليهم كلمه 1000، ما بيصير هذا تكذيب على الامام. إذا الوجه الأول مردود. الوجه الثاني يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة متفقة، فلما أجاب عن واحد فقد أجاب عن الجميع. يعني بمعنى آخر أنه كل الأسئلة 30,000 سؤال كلها شنو بتصب في خانة واحدة، يعني ألفاظ متعددة لمعنى واحد. يعني كل واحد مثلا أنه نحن قديش نحن هلا 20، يعني كلكم هلا في خاطركم انكم تسالوا سؤال واحد، ولكن كل واحد بصيغته الخاصه بس بصب بمعنى واحد. بس تسالوني مثلا عن احمد الكافر مثلا، كل واحد بده صيغه بصيغه معينه، فبون انا قرات افكاركم فهمت جواب، جواب واحد كل جاوبت على 30 او 20. هذا يرد عليه، هذا يرد عليه ان الاجابه عن واحد اجابه عن الجميع يخرج الثلاثين مسألة عن كونها كثيرة. بتصير هذه مش مسألة واحدة، مش يعني هذه 30 مسألة، يعني هذا 30 سؤال يخرج 30 مسألة عن كونها كثيرة، بل تصبح مسألة واحدة وليس 30 منفردة، مع أن الرواية قالت أنه 30 مسألة منفردة، 30 مسألة. أما نحن لما أنتوا 20 كلكم متفقين على سؤال واحد على معنى واحد، هذه ليست 30 سؤالا، وإنما هو شنو يصب يعني 30 سؤال بيصب بمعنى واحد عن الرواية خلق على أنه 30 شنو 30 ألف مسألة، كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى لأنها تتطبق بالمضمون مع بعض البعض. الوجه الثالث أن يكون إشارة إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على الأحكام الكثيرة، وهذا وجه قريب يقول صاحب البحار هذا لا بأس به. الوجه الثالث مقبول، يعني بمعنى أنه هذه كثرة الأسئلة، هذه الأسئلة مع كثرة الأجوبة للإمام عليه السلام يستنبط منها شنو؟ يستنبط منها أنه معاني كثيرة من كلماته، يعني هو ما جاب على 30 مسألة، أجاب ما افترض على 30 أو 30 سؤالا أو 1000 سؤال، يكون بهذا 30 جواب في تفريعات على أداش على البقية، بقية الألاف من الأسئلة. عرفتوا شو المضمون؟ إن 30,000 مسألة ولكن أجاب على 1000 مسألة، ولكن بهذا 1000 مسألة فيها شنو؟ إجابة على بقية الألاف من المسائل التي كانت في ذهن القوم. ممكن هذا، وكل أخذ الجواب. مثلا هلا أنت بتحكي كلام، بيكون مثلا أنت زميلك عندك مثلا تسأل سؤال، زميلك بده يسأل سؤال، بحكي أنا كلام، كل واحد منكم كل واحد سؤاله بيختلف عن سؤال الآخر، بحكي كلام بحل لكم المشكلة للاثنين. يعني بكلام عام أنت بتاخذ اللي بدك إياه وذاك اللي بياخذ اللي بده إياه. هكذا الإمام، إن 30,000 مسألة ولكن أجاب عن 1000 مسألة، لعلمي بأن 1000 مسألة تكتب 30,000، وضحت شو المراد؟ فأجاب عن 1000، فهذا 1000 بيتفرع منه شنو؟ عن 29,000 مسألة، فكل أخذ شنو هذا الجواب من هذه 1000. هذا رأي وجيه. القول الرابع أن يكون المراد بوحدة المجلس الوحدة النوعية أو مكان واحد كمنى وإن كان في أيام متعددة. يعني أنه يمن قال أنه أجاب عن 30,000 مسألة في مجلس واحد، مجلس نوعي وليس مجلس يعني خاص، مجلس نوعي مثلا في عرفات، يعني اليوم الأول في عرفات ثم اليوم الثاني في عرفات اليوم الرابع واليوم الخامس، ظل على 30 يوم مثلا، وكل يوم مثلا يعني 1000 مسألة، فهو المكان شنو؟ مكان نوعي وهو عرفات، ما غير عرفات، يعني ما راح مثلا على مكة وما راح على العراق، هو في مجلس واحد سمي عرفة، ولكن كل يوم كان يجيب على 1000 مسألة، فكانوا المجموع 30 يوم 30,000 مسألة يرد عليه. لو كان كذلك لكان أتى الراوي بقرينة تثبت ذلك، أي لكان عليه أن يقول أجاب الإمام عليه السلام عن 30 مسألة في عدة مجالس موزعة على عدة أيام موزعة بهيك من الشهر، لكان على الراوي أن يأتي بهذا، كونه لم يأتي بهذا قال أنه في مجلس واحد يتبادر من هذا المجلس شنو؟ مجلس منعقد في يوم من الأيام وأجاب على 30,000 مسألة، هذا هو الصحيح. الرأي الخامس أن يكون مبنيا على ضبط الزمان الذي تقول به الصوفية. ضبط الزمان يعني أنه الله يبذ في الزمان، رأيهم جليل الصوفية، يقولون أنه الصوفية يقولون الله يبارك للعارف في زمنه، يعني مثلا بيعمل أذكار مثل ما أشرت إليكم صادقا، بيعمل أذكار والله بيبارك له بهذا الزمن، يعني يتسع الزمن من حيث أن لا يدري آخرون بأنه اتسع. صاحب انتحار رحمة الله عليه لا يوافقهم على هذا، يقول لكنه ظاهرا من قبيل الخرافات، يعني يجعله في قبيل الخرافات. أنا أشكلت عليه، يرد عليه عده من الخرافات يناقض الإعجاز، وهذا بنفسه خرافة، يعني قوله خرافة، يعني إذا اعتقدنا بأنه والله أنه والله أنه يبارك في الزمن كما قالت، بس لأنه صدر من الصوفية عديناه خرافة، بس لأنه صدر من الصوفية. الحق حق لو صدر من أبي لهب، لا فرق بين صدور الحق من أبي لهب أو من مثلا من الإمام علي بن أبي طالب، على الإنسان أن يوطن أن يأخذ الحق ولو صدر من أعتى الأعداء، فكونه صادرا من الصوفية لا يعتبر خرافة، بل هو موافق للأصول، موافق لشنو؟ لقانون الإعجاز، وقانون شنو؟ الاعتبار العقلي، الاعتبار العقلي، ولا ما معنى؟ أنا بعده هذا مخالف، يعني من عطب الخرافة معد مخالف للروايات التي تقول بأن عهد الإمام المنتظر شوف لاحظوا عاد الإمام منتظر إنه الساعة فيه غير الساعات يعني في الأيام التي قبلها. ليش بيقول إنه يحكم عشر سنين من سنينكم؟ عشر سنين من السنين المادية هذه من الزمن من الأزمنة المادية، ولكن كل سنة بعشر سنين، يعني السنة تتضاعف عشر سنين. لما تتضاعف؟ لأن الزمن يبارك في عهد الإمام، يبارك يبارك الزمن. بتصير مثلا الساعة مش 24، أو مثلا بتصير الثانية تختلف، بتصير مثل بالدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، يتبارك الزمن إلى ما هنالك. إذن هذا القول الذي نعته بالصوفية الموافق للأخبار، رحم الله صاحب البحار بعد هذه كبوة فارس. هلا بيقولوا انه نحن شو نعمل نقرع صاحب البحار؟ لا يا عم، رجل مقدس صاحب البحار رحمه الله، على الله مقامه. الوجه السادس ان يكون اعجازه عليه السلام اثر في سرعه كلام القوم ايضا. يعني مثلا 30,000 سؤال، بدل ما واحد مثلا يسال وينتظر الثاني ليخلص من سؤاله مثلا، هن كل الحكي دفعه واحده. الامام بقدرته، الله عطيه تلك القدرة السمعية بحيث أنه يستوعب كل هذه الأصوات، وثم أطلق كلاما فهمه الكل. أنا جبت قريني على هذا، جيب قريني من الأخبار، والحمد لله الذي جعلني من غواص أخباري. لك المسألة أنه جبرائيل عندما ينادي أنه ظهر الحق من آل محمد، يسمعه كل قوم بلسانه. هذا غابت على صاحب البحار. سلكم فارس، كبوة الفارس، كبوة فارس مرت عليها. نعم، اذا صيحة جبرائيل ينادي بالعربية فيسمعها الهند والباكستاني والايراني والبريطاني والامريكي والصيني والياباني والسوري. قديش في لغات؟ هلا في لغات يقال، انا بحسب احصائية قرأتها، في بحدود تقريبا 4,000 لغة، يعني 4,000 لسان هو يتكلم بالعربية. فكيف تتفرع من هذه؟ هذا موجه لصاحب البحار رحمه الله. إذن الثالث أن يكون إعجازه أثر في سرعة كلام القوم أيضا، أو كان يجيبهم بما يعلم من ضمائرهم قبل سؤالهم. هذا وجيه، هذا الوجه السادس وجيه، وهذا الوجه أقرب إلى الإعجاز، وكذا الوجه الخامس أم أيضا. يعني أنا عندي الخامس والسادس والسابع أقرب إلى الإعجاز وأفضل الوجوه المتقدمة. الوجه السابع ما قيل أن المراد السؤال بعرض المكتوبات والطومارات فوقع الجواب بخلق العالم. يعني أنه 30,000 سؤال كانت مثل لوائح يعملوها، كاتبين هم مجهزين هذه الأسئلة على لوائح، مثل لوائح الشطب إحنا على نسميها، كاتبين على لوائح. ثم الإمام عندما استلمها بخرق العادة أجاب عليها بذلك. هلا مثلا على الإنترنت، أنت هلا مثلا بتحط لك أنت مثلا على الإنترنت شيء بيشتغل للدراسات، ثم مثلا بتحط عليها نعم أو لا، بس هذا ملخص نعم أو لا. طبعا بيسألوك عدة أسئلة، مثلا أجب نعم أم لا، تجيب أنت نعم أم لا. طب لا لحظة، هكذا الإمام عليه السلام بقدرته التي أعطاه الله إياها عندما اطلع على هذه الأسئلة دون أن يسألوا واحد واحد، حتى ما يتطلب وقت، حتى ما يشكل علينا سيد محمد حسين أنه كل واحد لو أخذ واحدة دقيقة قديش بده ياكل وقت؟ بياكل وقت كثير أيام. نقول أنه كتبت على طومارات، ثم عندما عرضت على الإمام بعينيه البرزخيتين، السلام على ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى، اللي بيشوف سدرة المنتهى ها بيشوف شجرة طوبة في أعلى الجنة، مش قادر على أنه والله هذه مثلا طومارات 30,000 سؤال دغري سريعة السرعة. هلا القمر الاصطناعي مثل تبصيرني، القمر الاصطناعي ملايين الاتصالات الهاتفية، هلا أنت كبسة زر دغري على القمر، من القمر دغري بتوصل لك كبسة زر. هلا مش بس أنت اللي عم تكبس على الزر، ملايين من البشر يكبسون على هذا القمر الاصطناعي اللي هو بيتجاوز خطره، ما بيتجاوز خطره يقولوا نصف كيلو متر أو 500 متر. أنا قرأت سمعت تقرير 200 متر طوله وعرضه ما أدري قديش، 75 متر. هذا القمر الصناعي قديش بيحرق المعلومات وكذا، بملايين الرسائل، فأس الزر بيجيب دغري على السريع. أليس الإيمان بقادر على أنه شنو بلمح البصر وبصره غير هذا البصر؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله هو ذي أحسنت. هذا من جملة الآيات. قل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هم يرون، هم عندهم علم الحضوري. ومن هذا، من هذا المنطلق نحن أسسنا الكتاب الجليل، كتاب شنو شبه القاه المعصوم في التهلكة، حتى تمر عليكم هذه المعلومات كلها وأنتم شنو مرتاحين وعندكم يقين ودليل على سعة علم الإمام الحضوري وليس علما اكتسابيا. لما يكون عنده علم حضوري يعني هو محيط بالمعلومة، لأن المعلومة محيطة به، لأنه هو مهيمن على المعلومات ومهيمن على الكائنات بإذن الله تعالى. قل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمن. هذه الوجوه السبعة، وبنكون بهذه الوجوه قد دفعنا الإشكال الذي وجهه إلينا، وجهه إلى الرواية حضرة السيد أبو علي. أما وصاياه نذكر وصية فقط، أقول قال له رجل أوصي، قال عليه السلام وتقبل، تقبل أن أوصي؟ قال نعم. قال توسد الصبر، توسد بمعنى مثل كيف يتوسد واحد على المسادة ينام على المخدة، عليه شنو أن ينام يتكئ على الصبر، يعني إيمان بلا صبر لا ينفع. توسد الصبر واعتنق الفقر. على ليش قال واعتنق؟ مش نقول واحد اعتنق الإسلام، اعتنق من العناق، اعتنق الإسلام ودخل في الإسلام عن معرفة بشوق وبمحبة، يعني أحب الفقر. يعني عم ينصح الإمام إنه ما تسعى نحو الغنى، يعني عليك إنك تكتفي، يعني عليك إنه ما تذل حالك للآخرين، لأنه الفقر يذل. الفقر اللي بيؤدي إلى الاستعطاء والاستجداء هذا مذل للإنسان. على الإنسان إنه ما يسعى إلى الغنى الفاحش، يعني بحيث إنه يكنز أموالا ليس بحاجة إليها. يعني واعتنق الفقر، يعني إذا كنت فقيرا أحب الفقر، كما أن الإنسان يحب شنو؟ يحب الإسلام أو يحب الإيمان، واعتنق الفقر. لأن الإنسان إذا اغتنى، نحن لاحظنا كان لنا زملاء كانوا فقراء كانوا ما في أروع منهم، بس صاروا أغنياء أجرنا الله شنو بعضنا السلام يسلمون علينا. كانت معلوماتهم ضعيفة ضئيلة وكانوا يبعضون هذا المنبر، بس صاروا أغنياء ووفدت لهم المسادات على منابر أخرى بعد فلم يحرمون. سبحان الله، هذا إن رآه استغنى. ليش الفقر؟ إنه الفقر ذل للإنسان المؤمن. أما الغنى مش بس الغنى بالمال، الغنى بالجاه، الغنى مثلا بالوسائل الأخرى أو الغنى. ولكن بعضهم سبحان الله اغتنى، بعضهم وافق، يعني الحمد لله بعض منهم بهذه الحركة. أسف إنه الإنسان المؤمن إذا اغتنى وبقي على ما كان عليه في حال الفقر من الإيمان ومن التقى، هذا نور على نور، يعني وبيكون في أمواله حق للسائل والمحروم. إذا اعتنق الفقر وارفض الشهوات، يعني الإنسان مش كل ما يشتهيه أيضا يلبي بنزواته ورغباته، ولا الإنسان إذا يلبي شهواته ونزواته حين يأذن بعض يعني الحرب. وخالف الهوى هو تقريبا يعني نوع من الرغبة الشخصية والحرام. من منا إلا وفسح له مجال للحرام، ولكن المؤمن يربطه دينه وتقاه، كما قال أمير المؤمنين لولا تقاي يحجزني لكنت أدهى من معاه. ألا اللي عم تشوفون، نحن عم نشوف أشخاص كثيرين يدخلون في الأحزاب وفي التنظيمات وما شابه ذلك، وتفسح لهم المجالات وتتعبد لهم الطرق إلى ما هنالك، من أجل أنه يتنازل إنسان عن كلمة حق وما شابه ذلك. وخالف الهوى، وعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. يعني فما نتصور على أنه نحن الله غافل عنا والعياذ بالله، من ظن ذلك فهو خرج من دين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فالله أقرب إلينا من حبل الوريد. وعلم أنك لن تخلو من عين الله، وعين الله هو الإمام الحجة السلام، والله فوق الإمام الحجة الذي أعطاه عينه وسمعه وبصره. الله ليس له سمع وبصر كسمعنا وبصرنا، ولكن هو شنو؟ هو السمع وهو البصر وهو اليد. ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، وكنت عينه التي يرى بها، وكنت أذنه التي يسمع بها لم أكن. هذا حديث قرب النوافل. وقال عليه السلام: أوحى الله إلى بعض الأنبياء. هذه رواية استطاعها الحراني رحمه الله عليه، رواية طويلة، عندما قال الله لموسى عليه السلام على ما ببالي أنه: هل عملت لي عملا يقربك إلي أو مني؟ قال: يا ربي أصوم وأصلي وأزكي إلى معناه. ثم أجاب بجواب أجابه الله عز وجل: أما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة، أو فتعجلك الراحة، الزهد يعجلك الراحة، وأما انقطاعك إلي فيعززك بي، ولكن هل عاديت لي عدوا وواليت لي وليا؟ يعني ليست أن الطاعة فقط أن الإنسان يصوم ويصلي أو يزهد في الدنيا مثلا إلى ما هنالك، وإنما الزهد الحقيقي أيضا هو أنه أن يوالي أولياء الله ويعادي أعدائهم. وأن الإنسان إذا وافق الظالم ولو بكلمة واحدة فأكبه الله على منخريه ويحشره الله مع الظالمين، كما في رواية صفوان الجمال، أنا أعيدها علي وعليكم تذكيرا لنفسي ولإخوان المؤمنين. رواية صفوان الجمال هو معروف بأنه كان عنده جمال ويكري جماله، يعني يؤجر جماله للناس. يقال أنه هارون الرشيد احتاج بعض الجمال، فأكرأ أنه بتعيرني تكريني جمالك؟ قال له نعم، وأعطاه أجرة على هذه الجمال. يقال أنه أكراه 100 جمل، فاستدعاها الإمام الكاظم عليه السلام وقال: لقد علمت أنك أكريت جمالك لهارون. هارون قال: نعم سيدي. قال: أتحب بقاءه حتى يرجع إليك جمالك؟ قال: نعم. قال: أتحب بقاءه لغد حتى يرجع إليك جمالك؟ قال: نعم سيدي. أنه تحب أنا يبقى لغد، يبقى حي لغد حتى يرجع لي جمالي؟ قال له: نفس هذا الحب هو إعانة على الظلم، لأن الآن أنت من بتحب أنه بقاءه للصبح، هذا أداش يظلم من هون للصبح، قديش في مساجين، قديش في ناس أكل حق، قديش في ناس عم تتعذب من ورائي، يعني عم تحب بقاء الظلم من هون للصبح. قال له: التوبة سيدي. قال له: بعد شنو؟ مع هون تغيره؟ قال له: التوبة. شرط انه ينتبه الإخوان، ما يفكر تاخذ والله انه هذا شيعي وهذا الشيعي، اذا وافقته على الظلم لك حساب عند الله اعظم من موافقتك للمسيحي او اليهودي او غيره، لأنك تعين هذا الشيعي على الظلم، وظلم ذوي القربة أقبح عند الله والعقل من ظلم الأجانب. وهذه المقالة اللي قالها حضرت بري هذه مخالفة لقوانين السماء، أنا وخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هذه منطق الجاهلية. قول الجاهليين كانوا يقولوا هكذا، الجاهلين العرب عملوا هن القومية العربية وأسسها وثبت أقدامها عمر بن الخطاب، حارب الفرس لأنهم فرس، مش لأنهم مثلا لأنهم فرس، مش لأنه والله عشان هجمات على الجزيرة العربية. فمسألة أنه هذه المقالة منطق الجاهليين الذين كانوا ينظرون إلى العربي نظرة القداسة، هو يعني هذا عربي أنا بدي أنصره لأنه عربي. وأما مقالة أمير المؤمنين أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو نطب قرينة على مدعاه، ولكن هؤلاء المشككون لا يذكرون هذه القرينة. هو قال أنه إذا كان ظالما فرده عن ظلمه، وإذا كان مظلوما فأعنه على ظالمه. هذا المراد، لكن المشككون يحذفون دائما، يأخذون ما يريدون ويتركون ما يوجب يعني طمأنينة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصارهم وأعوانهم والممهدين لقائمهم الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبيه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليه وعلى أبيه الطاهرين، وعليكم ورحمة الله وبركاته.